من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقدمة الثالثة، وهو انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، وبينا الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج، والجامع بينهما أنه لو قصد المتكلم غيره لكان مستهجنا، بلا فرق بين ما كان التيقن ناشئا من مقام التخاطب أو ناشئا من الخارج. ففي قوله أكرم العالم، لو قصد غير العادل لكان مستهجنا، وكذلك في القدر المتيقن في مقام التخاطب. غاية الأمر، يقع هنا سؤال، وهو أنه هل يوجد فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين مورد الآية أو الرواية؟ فإن كان أحدهما يرجع إلى الآخر فهذا يعني أن صاحب الكفاية ومن تبعه على رأيه في الالتزام بهذه المقدمة في ضمن مقدمات الحكمة لا بد أن يلتزم بأن القاعدة المشهورة من أن المورد لا يخصص الوارد غير صحيحة، لأن المورد إذا رجع إلى القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون موجبا لانتفاء المقدمة الثالثة، وذلك لأن المقدمة الثالثة كانت عبارة عن انتفاء القدر المتيقن، وانتفاء هذه المقدمة معناه ثبوت القدر المتيقن، ضرورة أن انتفاء الانتفاء ماذا؟ إيجاب وإثبات. فإذا كان المورد هو عين القدر المتيقن فيكون قد انتفت المقدمة الثالثة. فمع انتفائها لا يتمسك بالإطلاق، وهذا مخالف لقاعدة المورد لا يخصص الوارد. ملتفت لي هذه النكتة؟ هذا إذا كان أحدهما يرجع إلى الآخر. ولكن الظاهر أنه يوجد فرق بين المقامين، لا لما يقال بدوا من أن قاعدة المورد لا يخصص الوارد محلها العموم للتعبير بماذا؟ بالتخصيص. وانتفاء القدر المتيقن موردها الإطلاق. هذا بدوا قد واحد هكذا يفرق. ضرورة بطلان هذا التفريق بعد مراجعة تطبيقات قاعدة المورد لا يخصص في كلمات الفقهاء، حيث يطبقونها على المطلق كما يطبقونها على العام، مما يعني أن مرادهم من التخصيص في القاعدة ليس هو المعنى الاصطلاحي في مقابل التقييد، بل الأعم منه ومن التقييد. إذن هذا الوجه للتفريق غير صحيح، وإنما الصحيح أن يقال أنه يمكن لصاحب الكفاية أن يلتزم بكلا القاعدتين من دون أن يشكل عليه بالتهافت، وذلك بأن يقال إنه في قاعدة المورد نلتزم بأن هذا المورد لا يوجب التخصيص به، للمطلق أو العام، ولكن في الوقت نفسه
لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. وفرق بين بين التقييد وسكوت الدليل عن الإطلاق. ففي قاعدة المورد لا يوجب المورد التقييد، ولكنه في الوقت نفسه يمنع من الإطلاق. فيمكن الالتزام بكلا القاعدتين بلا محظور التهافت. أما أمثلة القدر المتيقن في مقام التخاطب فهي كثيرة، أخصص مثالا بالذكر لوقوع الاشتباه فيه. بعضهم مثل للقدر المتيقن في مقام التخاطب بمثله: ما لو سأل السائل عن جواز الصلاة في جلد الأرنب فأجاب الإمام عليه السلام قائلا: لا تصلي في كل شيء له وبر. واضح المثال؟ فإن جواب الإمام لم يؤخذ فيه جلد الأرنب، وإنما أخذ فيه الأعم. فلو أراد من جوابه غير الأرنب لكان مستهجنا، صح؟ ضرورة أنه حينئذ لم يجب عن سؤال السائل. فثبتت أو فثبت ملاك القدر المتيقن، لأننا قلنا ملاك القدر المتيقن ماذا؟ لو أريد غيره لكان مستعجل. وهذا القدر المتيقن لما نشأ من هذا التحاور فهو ناشئ من أين؟ من الخطاب لا من الخارج. واضح هذا المثال؟ لكن في هذا المثال نظر، مين يذكر وجه النظر؟ حيث إنما ورد في الجواب هو العام لا المطلق، فهذا المثال
لا يصح على جميع المباني. إذ في العام يوجد مبنيان، أحدهما أن استفادة الشمول من أداة العموم لا يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. ذكرتم المطلب؟ تقدم في بحث العام. والآخر التوقف، فإذا كان المبنى هو الأول فلا يكون المثال صحيحا لعدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة. وعلى الثاني يكون المثال صحيحا، فهذا المثال الذي ذكر في بعض الكتب لا يصح على جميع المباني. وعموما القدر في سؤال قدر هذا الذي أريد أن أذكره الآن، الآن يتضح شو كتبت في الآخر. وعموما ها، وعموما مع قطع النظر عن المثال، كل ما يكون ناشئا من خصوصية التخاطب بحيث لولا التخاطب لما صارت الحصة متيقنة، فيكون القدر المتيقن ناشئا من مقام التخاطب. وله موارد، الأول مقام السؤال والجواب، مثل المثال هذا الذي ذكرناه قبل قليل، لكن نستبدل العام بمطلق. مثلا بدل لا تصلي في كل شيء نقول لا تصلي فيما لا يؤكل مثلا. الثاني أن يكون العقل البديهي يدل على الحصة، بحيث يعتبر هذه الدلالة حافة بالكلام والخطاب لوضوحها. ولكن لما كان المصنف رحمة الله عليه
قد فصل المقدمة الثالثة عن المقدمة الثانية، وفي المقدمة الثانية القرينة على التقييد أعم من دلالة لفظ أو غيره، فيندرج هذا المورد وين؟ في المقدمة الثانية، إلا إذا كانت دلالة العقل لإثبات تيقن الحصة لا لإثبات التقيد بالحصة. واضح الفرق؟ المورد الثالث أن يكون ما يصلح للإطلاق واردا في مورد خاص، بشرط أن لا يكون المورد الخاص ناشئا من السؤال، وإلا لرجع إلى وين؟ إلى الأول، كما فيما يعبر عنه بشأن النزول. فهذا كله يشكل قدرا متيقنا حافا بالكلام وناشئا من مقام التخاطب. هذا تمام الكلام في توضيح معنى المقدمة الثالثة. نعم، إذا في سؤال تفضل. هذا ناشئ عن عدم التتبع في كلمات الأخوند. شوف، لو تتبعنا كلمات الأخوند في حاشيته على المكاسب لما ذكر هذا الشيء في أكثر من مورد في حاشيته على المكاسب، وفي كتابه اللمحات في الشرح على التبصرة. الأخوند يؤمن بهذه القاعدة، ولكن قلنا لا تفاوت، لا تهافت في كلامي، لأن هذه القاعدة لا توجب التخصيص، اتفقنا؟ ولكن أنه توجب التمسك بالإطلاق أو يكون مسكوتا عنه أعم.
قصدي أنا حسب لازم أن الكلام في الجواب، يعني هو مصدر كلام لأن الشيخ يعني أخون في أي مورد موجود في سبب النزول أو أي مورد موجود في وارد مهو الله يسكب أن يتمسك في إطلاق الدين.
صح،
مع أنه مثلا في آية مثلا في حديث الرعب وهذا في مثلا أو في آيات كثيرة بسبب الإطلاق في آيات البراءة وكذا، مع أنه متمسك في هذه الأدلة.
نعم،
يعني موارد كثيرة حتى لعنى في كتب في المكاسب، يعني في معدل يعني المكاسب ما عندها بس في المكاسب أيضا لا يتمسك في إطلاق هذه الأدلة.
ليش؟ والفرق بينها حينئذ، نحن نتكلم الآن لا عن خصوصيات الموارد، مثلا إذا تريد تشكل إشكالا واضحا نقول بالنسبة لآية النبأ آية النبأ واردة في قصة الوليد بن عقبة، صحيح؟ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق حتى يأتي الزكاة، فجاء وأخبر أنه رفض ذلك إلى آخره، فنزلت الآية إن جاءكم فاصبروا. هذا مورد نزول، هذا مورد نزول. طارة في مورد النزول يوجد ما يدل على أن هذا وارد كضابطة كلية، حينئذ نعم يكون خارجا عن القدر المتيقن. وأخرى في مورد النزول لا يوجد ما يدل على أنه بصدد إعطاء ضابطة كلية، ولذا إشكال الذي أورده الشيخ الوحيد في تقريراته بالنقض بصحيحة زرار الواردة في الاستصحاب غير واردة. صح أنه يعني مع كون هناك ليس شأن نزول، هناك أصلا سؤال عن ماذا؟ سؤال عن الخفقة والخفقتين. هذا هو القدر المتيقن من كلام الأخوند، أنه عندما يكون عندنا سؤال، بينما الأخوند هناك تمسك بالاستصحاب فقط في هذا المورد أو عمم على كل الموارد؟ عمم على كل الموارد هناك، لأنه يظهر من الكلام أنه بصدد التعليل بقدرة ارتكازية. هذا الخلط الذي حصل، واضح النكتة؟ يعني مرة هكذا، مرة أقول هكذا، يسألني عن جلد الأرنب فيقول الذي لا يؤكل لحمه لا يصلى فيه. مرة تفهم من هذا الكلام أن هناك كبرى كلية أريد أن أطبقها على المورد، هنا 60 أخوند لا يقول بأن القدر المتيقن يمنع من التمسك بالخطاب بالإطلاق، ومرة لا نفهم منها أنها في مقام كبرى التعليل. ولذا الأخوند في بحث الاستصحاب ماذا ذكر؟ ذكر أن التعليل بكبرى ارتكازية، التفتنا. فلذا نتكلم لا عن خصوصيات الموارد، بشكل عام شأن النزول يدخل هنا، لكن تختلف باختلاف الموارد. مرة نفهم من هذا الوارد في شأن النزول أنه بصدد التطبيق كبرى كلية، فهذا لا حتما لا يمنع من التمسك بالإطلاق. واضح هذه النقطة؟ هذه اكتبها. نعم، كيف؟ لا بعد خلص، لا تكرار في التجلي. نعم، بتكون منصيغها ما عندي مشكلة. خب، إن قلت، خلينا نجعلها بعنوان إشكال، إن قلت أنما سنه الآخون في الأصول يخالف ما بنى عليه في كثير من الموارد التي منها التمسك بآية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، والتي منها التمسك بصحيحة زرار الأولى لإثبات حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مع أن آية النبأ لها شأن نزول وهو قصة زكاة بني المصطلق، وصحيحة زرارة واردة في جواب السؤال عن الخفقة والخفقتين،
فإذا كان السؤال والجواب وكذا شأن النزول من مصاديق مقام التخاطب لكان على الآخند أن يناقش في دلالة آية النبأ بمنع الإطلاق بلا حاجة لأن يناقش فيها بمنع المفهوم. حتى لو كان لها مفهوم نقول ليس لها إطلاق، لأن الأخوند عنده الجملة الشرطية ليس لها مفهوم كما تقدم. ولما استطاع أن يتمسك بصحيحة زرارة لتعميم حجية الاستصحاب على الشبهات الحكمية. فهذا كان الإشكال، وهذا فعلا على ما نسب إلى أن هذا القسم أنا ما كاتب، حضرت عند الشيخ لكن ما كاتب، حضرت عند الشيخ الوحيد من أول مبحث النهي عن العبادة، اقتضاء النهي للفساد، لكن ما كتبت إلى أول حجية القطع. المهم، لكن على ما نسب إليه في بعض التقريرات قلت بمقتضى التأمل في كلمات الأخوند هنا وفي حاشيته على المكاسب وشرحه على التبصرة يتضح لنا جليا أن مقام التخاطب إذا استفيد منه أن الجواب وارد في مقام تطبيق كبرى كلية على المورد، فإن ذلك لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. ففي صحيحة زرارة وإن وجد قدر متيقن لكن الأخوند أشار في الكفاية إلى أن الإمام عليه السلام بصدد التعليل بكبرى ارتكازية، فإن هكذا مقام للتخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فالنقض عليه بمثل هذه الموارد غير وارد. من هنا ربما تفهمون في الحواشي هذا البحث كم هو مظلوم عند الأخوند، يعني لم يوضح كما يجب. بعد وضوح المقصود من المقدمة الثالثة يقع الكلام في وجه اشتراطها كما فعلنا في المقدمة الأولى والثالثة.
أتصور اليوم نكتفي بهذا المقدار لأنه غدا تعطيل، نعطل غدا. يقول نحن قرأنا العبارة تعبان فصل. قد ظهر لك أنه لا دلالة هذا قرأناه ما قرأنا نحن هذه الأمور. طب ثالثها أو ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، وعفوا هذه فصلية، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض. يعني لو كان غرضه هو ماذا؟ لو كان غرضه هو الإطلاق لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب، في القدر المتيقن من الخارج مخلا بغرضه. لو كان طبعا لو تمت بقية المقدمات، لو كان بصدد البيان كما هو الفرض، لأنه عندما نتكلم عن مقدمة ثالثة يعني مع ذلك أن نفرض أن سائر المقدمات ماذا تامة، فإنه فيما تحققت الآن يبدأ في وجه الحاجة إلى هذه المقدمات الثلاثة التي شرحناها نحن، فإنه فيما تحققت هذه المقدمات الثلاثة لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، حيث إنه لم ينبه على إرادة الحصة مع أنه كان بصدد بيان مراده والحصة التي يريدها. وبدون هذه المقدمات الثلاث لا يكاد يكون هناك وبدونها فإنه لو تحقق وبدونها، يعني لو لم تتم هذه المقدمات الثلاث، يعني لو كان في مقام إجمال وهو مقصوده الواقعي الحصة، فلا يقول لك أنت، لا يقال له أنت غير حكيم أخليت بغرضك لأن أنا لم أكن في مقام بيان مرادي. وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال بالغرض، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة، ومع انتفاء الثالثة هذا الوجه لاشتراط المقدمة الثالثة إلى ما بعد السفر إن شاء الله. والحمد لله.